بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله جميعا إلى مجلس جديد، بل هو المجلس الثاني من مجالس هذه الدورة المباركة، ونصيبي كما لا يخفى عليكم قواعد وضوابط في كتاب الزكاة أو في مسائل الزكاة. في المجلس الأول تكلمت عن تعريف الزكاة، تكلمت أو ذكرت مسألة أدلة الزكاة، مرتبة الزكاة في الإسلام، ذكرت أصناف المال الذي تجب فيه الزكاة وأيضا الشروط وشيء من هذا القبيل. فقط أعيدكم إلى نقطة واحدة، وهي أنني ذكرت بأن الإجماع انعقد على وجوب الزكاة، وأيضا ذكرت بالجملة، هذا القيد مهم، قلت بأن الزكاة واجبة بل هي فريضة من الفرائض بإجماع أهل العلم بالجملة. ومقصودي بأن من حيث الحكم الشرعي العام الزكاة فريضة، لكن من حيث التفاصيل نجد هناك خلاف بين أهل العلم في بعض التفاصيل، وهذه المسألة حقيقة من أهم المسائل التي ينبغي لطالب العلم أن يعتني بها. ولذلك يعني أحيانا نجد خلاف مثلا بين أهل العلم في مسائل الزكاة، ولا نعرف المأخذ ولا نعرف لماذا حصل الخلاف. لا، هذا من أهم ما ينبغي لطالب العلم أن يضبط هذه القواعد، أن يكون لديه إلمام بهذه القواعد حتى يعرف من أين أخذ العلماء هذه الأحكام، من أين أخذ العلماء هذه، وهذه مسألة غاية في الأهمية. طبعا مسائل الزكاة المجمع عليها كثير، المجمع عليها كثير ولله الحمد والمنة، المختلف فيها أيضا ليست بالقليلة، المختلف فيها ليست بالقليلة، خاصة وأن لدينا نوازل، وأنا وعدتكم بإذن الله جل وعلا إن يسر الله أنني أذكر بعض النوازل في مسائل الزكاة لأهميتها. وسبق أني ذكرت بأن من الصعب جدا في 3 أيام نشرح كتاب الزكاة كاملا، الشرح العلمي وليس التعليق، ممكن في التعليق مجلسين 3 يكفي، لكن الشرح العلمي الذي يستفيد منه الآخر. وأيضا أنا حرصت أن المسائل التي هي يعني مفهومة ومعلومة ما في حاجة إلى أنني أخوض فيها، حفاظا على الوقت وأيضا أن يكون للدورة شيء جديد، بارك الله فيكم. طيب، عندنا الآن أول قاعدة نذكرها في هذا المجلس، قاعدة لا ثواب إلا بنية، لا ثواب إلا بنية. تذكرون قاعدة الأمور بمقاصدها، وهذه أحد القواعد الخمس المتفق عليها بين فقهاء الإسلام وعلماء الإسلام، معروفة هذه. أيضا من صيغها لا ثواب إلا بنية، إنما الأعمال بالنيات، مأخوذة من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. بالنسبة لهذه القاعدة مهمة جدا في باب الزكاة، مهمة جدا في باب الزكاة، ذلك أن الزكاة عبادة، عبادة من العبادات وقربة من القرب. قال الله جل وعلا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، نصوص كثيرة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، إنما الصدقات كذا، وهكذا. ولذلك العبادات عندنا في الإسلام حتى تكون مقبولة لابد من شرطين، الإخلاص لله والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. الإخلاص لله يكون طبعا هذا عمل قلبي، قال الله جل وعلا فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. قال جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. قال جل وعلا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، يعني خالصا لله عز وجل. وحديث عمر بن الخطاب إنما الأعمال بالنيات، وحديث كثيرة طبعا في السنة النبوية كلها تشير إلى وجوب الإخلاص لله. المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام هذا هو الشرط الثاني. طيب الآن لا ثواب إلا بنية، إذن الزكاة لا بد لها من نية، الزكاة لا بد لها من نية. لكن نشأ عن هذه القاعدة ضابط في مسائل الزكاة، وهذا مهم جدا. هل الزكاة عبادة محضة أم حق مالي، أم حق مالي للفقراء والمساكين ومن جاء من ورد ذكرهم في من يستحق الزكاة؟ عندنا قولان في هذه المسألة. أولا اتفق العلماء على أن الزكاة عبادة، اتفق العلماء على أن الزكاة عبادة، واتفق العلماء أيضا على أن الزكاة حق مالي. طيب وين الخلاف؟ الخلاف في المغلب منهما. هل المغلب منهما العبادة المحضة أم المغلب منهما الحق المالي؟ الحق المالي. فمن أهل العلم من ذهب إلى أن الزكاة عبادة محضة يغلب فيها العبادية، عبادة محضة، ولذلك رتبوا الأحكام على هذا. القول الثاني قالوا لا، الزكاة الذي يغلب فيها أنها حق مالي، أنها حق مالي، هذا الذي جعل الفقهاء يختلفون في بعض المسائل، جعل الفقهاء يختلفون في بعض المسائل. ولذلك جمهور العلماء، جمهور الفقهاء يذهبون إلى أن الزكاة عبادة محضة، عبادة محضة، ويستدل لذلك بنصوص القرآن الآمرة بوجوب الزكاة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وإيتاء الزكاة. القول الثاني وهو ما ذهب إليه أكثر الشافعية وبعض الحنفية والمالكية، ذهبوا إلى أن الزكاة نعم عبادة، لكن المغلف فيها جانب الحق المالي، المغلف فيها جانب الحق المالي، ولذلك استدلوا بقول الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء، قالوا اللام هنا للتمليك والاختصاص، فدل على أن هذا حق للفقير في مال الغني. وأيضا في قول الله عز وجل: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. وأيضا في حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما بعث معاذا إلى اليمن، الحديث تعرفونه، ثم قال: فإنهم أجابوك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، فترد في فقرائهم. واضح؟ طيب على هذا عندنا مجموعة تطبيقات مهمة جدا حول هذه المسألة، وهي مبنية على الخلاف الموجود الآن بين العلماء. من منع الزكاة فأخذها الإمام السلطان الحاكم أو من يستمد سلطته من الحاكم أخذها قهرا، أخذ الزكاة منه قهرا، فهل تسقط عنه؟ هل تسقط عنه؟ ها؟ طيب إذا قلنا بأن عبادة محضة ما تسقط عنه، لماذا؟ لافتقارها إلى النية، لافتقارها إلى النية. أما إذا قلنا بأنها تسقط عنه، أما إذا قلنا عفوا بأن المغلف فيها الحق المالي، يقولون سقطت عنه. طيب على ضوء هذا أصحاب القول الأول وهم الجمهور ماذا يقولون؟ يقولون يجب عليه أن يخرجها مرة ثانية، لأن هذا من باب التعزير، أخذها الإمام منه قهرا لكونه منعه، ولذلك ذمته ما زالت مشغولة بالزكاة، ما برئت الذمة. أما من ذهب إلى أن حق مالي يغلف فيها الحق المالي، قال ما دام أن الزكاة قد أخذت منه سقطت ذمته، برئت. والصواب بأن الذمة لا تبرأ، هذا هو الراجح. لماذا؟ لافتقار الزكاة إلى نية، افتقار الزكاة إلى نية. مسألة أخرى، إذا تصدق من ماله ولم يكن له نية، هل له أن يحتسب هذا من الزكاة؟ وهذا كثير ما يقع سبحان الله العظيم. شخص يقول لك والله أنا ما انتبهت لموعد الزكاة، حال الحول وما انتبهت، فذهب وتصدق بمبلغ قليل أو كثير ثم فطل لهذا، تنبه وتذكر، هل يعني يجوز له أن يحسب هذه من الزكاة؟ أخرج رجل 10,000 صدق، فانتبه بأن الزكاة قد حلت عليه، يعني حال الحول ووجبت عليه الزكاة، هل يعتبرها من الزكاة؟ ها ما تقولون؟ ها من ذهب إلى أنها عبادة محضة قال لا تجزئه، هذه صدقة من الصدقات، خرجت بنية الصدق، خرجت بنية الصدق. وعندنا مسائل النية، أن تكون مقارنة للعمل أو تسبقه بقليل. الآن هو أخرج هذا المال، أخرج هذا المال. من قال بأن المغلف فيها جانب الحق المالي قالوا يجوز. الراجح ما هو؟ القول الأول، لأن افتقرت إلى النية ولذلك ذمته مشغولة بالزكاة، فلا يجزئه هذه الصدقة التي أخرجها بهذه النية، لا بد أن يخرج زكاة مالي، وهذه تبقى على ما هي عليه، يعني صدقة من الصدقات. طيب، عندنا مسألة مال الصبي والمجنون. مال الصبي والمجنون، تعرفون هذه مسألة ممكن يعني من يحضر معنا دروس الفقه يذكر الخلاف. جمهور الفقهاء تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون، في مال الصبي والمجنون. الحنفية بعض الفقهاء قالوا لا تجب في مال الصبي والمجنون. لماذا؟ قالوا لأن من شروط العبادة التكليف، من شروط العبادة التكليف، والتكليف هو ما اشتمل على شيئين، البلوغ والعقل، البلوغ والعقل. وهنا في الصبي فقد وصف البلوغ، وفي المجنون فقد وصف شرط العقل، هنا شرط البلوغ هنا شرط العقل. فلذلك الحنفية لا يرون وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون. جمهور الفقهاء يقولون لا، تجب الزكاة في مال الصبي وفي مال المجنون، في مال الصبي والمجنون. يقال للجمهور طيب أنتم تشترطون التكليف في العبادات، وهنا الصبي والمجنون غير مكلف. يجيب الجمهور بأن البلوغ والعقل صحيح هو مناط التكليف بالنسبة للعبادات البدنية، أما العبادة المالية فلا يشترط فيها ذلك، فلا يشترط فيها ذلك. ممكن أن يقال طيب أنتم تشترطون، تقولون بتغليب النية، بتغليب عفوا العبادية على الحق المالي. نقول نعم، كون الصبي والمجنون عجز عن استحضار النية، يقوم الولي مقامهما، يقوم الولي مقام الصبي والمجنون في إخراج الزكاة. فنية الولي كافية في قضية إخراج الزكاة، وهذه قاعدة في مسائل الأموال، ما تسقط عن الصبي والمجنون سواء في الأداء وفي الأخذ وفي الإتلاف أيضا، وفي الإتلاف أيضا، حتى في مسائل الإتلاف الصبي لو أتلف يضمن من ماله، فإن لم يكن له مال ضمنه وليه. المجنون أيضا إن أتلف الشيء يضمن من ماله، فإن لم يكن فمن وليه. طيب، عندنا مسألة أيضا فيما يتعلق بمن وجبت عليه أداء عين مال، من وجب عليه أداء عين مال فأداه عنه غيره بغير إذنه، هل تقع موقعها وينتفي الضمان عنه أم لا، عن المؤدى عنه؟ يعني شخص الآن عندنا قاعدة، هذه قاعدة طبعا مالية من جملتها الزكاة. الآن شخص وجبت عليه الزكاة، فقام شخص وأدى عنه من دون علمه، هل تسقط الزكاة عنه أم لا؟ وهذه سبحان الله يكثر الآن في هذا الوقت مع الحمد لله الغنى والخير. يأتي شخص زوج يقول والله زوجتي عندها مال، وأنا طلعت الزكاة عنها من باب التحبب لها، التودد لها. هذه يعني تأتينا أسئلة كثيرة في هذا. أيضا شخص يقول والله والدي بخيل وأنا أعلم عن أمواله، أو أنه أيضا ممكن والده أعطاها يعني أو دخل مع والده في تجارة أو شيء، يقول أنا أعرف والدي بخيل ودخل عليه وقت الزكاة. طيب هل أخرج الزكاة من مالي فتسقط عن الوالد؟ يعني أنا أتبرع؟ هذه مسألة مهمة. نرجع إلى القاعدة. القاعدة قلنا المغلب في الزكاة العبادية ولا المالية؟ الحق المالي قلنا العبادية، قلنا العبادية. إذن أي إنسان، طبعا مذهب الحنابلة يرون بأن يجزئ أي إنسان، كل من وجبت عليه وجب عليه أداء عين مالي فأداه عنه غيره سقط، حتى لك طبعا بغير إذنه، بغير إذنه. الحنابل يقولون يجزئ ذلك، يقولون يجزئ ذلك. الصواب بأنه لا يجزئ، لأن عندنا القاعدة وهي مسألة المالية، مسألة العبادية عفوا، أن المغلب جانب العبادة، المغلب جانب العبادة. ولذلك أي إنسان وجب عليه أداء عين مالي فأداه عنه غيره بغير إذنه فإنها لا تقع موقعها وتبقى ذمته مشغولة بهذا الحق. طيب فيه مخرج؟ نعم فيه، الاستئذان أو الإخبار. فشخص يقول لزوجتي أنا سأخرج عنك زكاة مالك أو زكاة ذهبك مثلا. بعض الناس يزكي الذهب، وإن كان الراجح بأنه لا زكاة في الذهب الملبوس طبعا. أو شخص يقول لوالدي أنا سأخرج عنك الزكاة. لماذا؟ حتى يستحضر النية، أما يخرجها من دون علمه فلا. عندنا مسألة أيضا، وهذه أيضا كثيرة جدا، ما يتعلق باحتساب الزكاة، إسقاط الدين على المقترض من الزكاة إذا كان مثلا معسر. يعني يأتي شخص مثلا أقرض آخر مبلغ مالي وهذا معسر ما سدد، هذا ما سدد بعد، أو قال والله أنا معسر، فهل لمن وجبت عليه الزكاة أن يحتسب هذا المال الذي أقرضه يحتسبه من الزكاة؟ ها؟ الجواب لا، الجواب لا. هذا طبعا مذهب الجمهور. لماذا؟ قالوا لأن المغلب في الزكاة الجانب العبادي، ولذلك الشخص هذا إذا أسقط يعني أسقط الدين من الزكاة، خصمها من الزكاة، جرى نفع لنفسه، حمى ماله، ها؟ صار أصبح يحمي ماله ويجر نفع لنفسه، لذلك ما يصح هذا الأمر. وهذا للأسف كثير عند بعض الناس خاصة التجار وكذا، طبعا يقرضون مثلا، يصير قرض مثلا على شخص وذاك تأخر في السداد، قال أنا معسر أنا ما عندي قدرة، ولذلك خلاص أنا حسبناها من الزكاة، أو لا يخبره أصلا. لا، ما يصرح هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. طيب ما هو المخرج؟ المخرج أنك تعطيه من زكاتك، ما دام أنه معسر فقير مسكين معسر، عطي من زكاتك. السؤال هنا ينشأ، هل لو قبض من زكاتك ثم سددك دينك يحل لك؟ هذا يرجع إلى النية أيضا، أو يرجع إلى الشرط اللي بينك وبينه. فإذا قلت له خذ هذه الزكاة وأعطي سددني، لا ما يجوز، نفس العملية، أنت جريت نفع لنفسك. أما إذا أعطيته وملكته المال، ملك المال، ثم هو من طوع نفسه ومن اختياره ومن رضاه جاء وقال لك تفضل هذا دينك، هذا الدين، هذا القرض، وأنت لم تتطلع إلى هذا ولم تستشرف له ولم تتواطأ معه، لا حرج في ذلك ولله الحمد والمنة. عندنا مسائل الحقيقة، مثل لو تعذر استئذان من وجبت عليه الزكاة، إما ليكون محبوس مثلا أو غائب غيبة انقطع مثلا، فجاء الساعي أو الذي عنده المال وقال أنا بأخرج عنه أخرج عنه المال أنوب عنه، هذه مسألة خلافية. الذي يظهر لي والله أعلم أنها تسقط عنه. لماذا؟ لأن هذا الغائب غيبة لا يمكن الوصول إليه، أو محبوس حبسا لا يمكن الوصول إليه، مثل الصبي والمجنون اللي ذكرناه قبل قليل، يقوم الساعي، يقوم طبعا جاب الزكاة، أو يقوم الشخص المسؤول عن ماله مقامه، مثل الولي على الصبي وعلى المجنون. طبعا عندنا الآن مسائل المصارف، المصارف والشركات هذه التي تزكي الأموال، هذه طبعا في الغالب أن أثناء كتابة العقد بين يسمونها العميل وبين المصرف، أو بين العميل والشركة، أو بين المساهم والشركة، يذكرون بأنه إحنا نزكي يزكي، ولذلك هم أخذوا الإذن منه، هو أعطاهم أيضا الإذن بأنهم يزكون ماله، يزكون ماله. هذه مسألة طبعا مسألة معروفة. عندنا أيضا مسألة مهمة جدا، وهي أن من مات أثناء الحول ولديه مال زكوي، شخص الآن عنده مال زكوي لكن ما حال عليه الحول، ما حال الحول عليه بعد ومات، هل الورثة يبنون على ما بقي من الحول أم أنه ينقطع الحول؟ أم أنه ينقطع الحول؟ مسألة خلافية بين العلماء. الحنفية يذهبون إلى أن الحول ينقطع، يقولون الحول ينقطع، لأن الحنفية من الجمهور الذين يقولون بأن المغلب في الزكاة العبادية، ولذلك قالوا شخص الآن مضى على ماله 8 أشهر، كم بقي على عن الحول؟ 4 أشهر، مات في الشهر 8، الحنفي يقول خلاص انقطع الحول، الآن يوزع المال على التركة، على عفوا الورثة، هم يتولون، يعني كل واحد يزكي عن نفسه هو. لماذا؟ قالوا لأن الزكاة عبادة، المغلف فيها جانب العبادة، ولذلك قالوا ينقطع الحول. طبعا الشافعي ومن وافقه قالوا لا ينقطع، بل يبني الورثة عليه، يبني الورثة عليه. لماذا؟ لأن المغلب عند الشافعية ما هو؟ جانب الملك، جانب المال، الحق، يعني الحق قصدي أنا، إنه حق للفقير، هذا حق للفقير، وذلك قالوا ما ينقطع الحول، فلذلك يكملون ثم يعطون الفقير. الصواب ما هو؟ قول الجمهور طبعا حنفي ومن وافقهم بأن الحول ينقطع. في مسألة ثانية تنتبهون لها، وهي إذا كان الشخص مات وقد حال الحول على ماله قبل وفاته، هذه غير مسألة، غير شخص مات وجبت الزكاة في ماله. لماذا؟ لأنه بلغ النصاب وحال عليه الحول، وهو أيضا قد أوصى بأدائه، هل تسقط؟ هل يكون الآن حق للورثة كون انقطع مثلا هو عن الدنيا؟ هذه مسألة فيها خلاف. القول الأول ذهبوا إلى أن الزكاة لا تسقط، قالوا لأن عبادة محض، هذا قول الجمهور، لكن قالوا يخرج من ثلث ماله، قالوا يخرج من ثلث من الثلث من ماله، لأن انتقل المال إلى الورثة. القول الثاني قالوا تؤدى من جميع ماله لأنه حق للفقراء على الأغنياء، وهذا طبعا قول من يغلب ماذا؟ يغلب كونه حق مالي الذي يملك للفقراء والمساكين. طيب عندي قاعدة ثانية، لا زكاة فيما ليس له مالك معين، هذه قاعدة مهمة، لا زكاة فيما ليس له مالك معين. ما معنى هذه القاعدة؟ معناها أن من شروط وجوب الزكاة أن يكون المال له مالك معين، أن يكون المال له مالك معين معروف، يعني مالكه معروف، هذا من شروط وجوب الزكاة. أما إذا كان المال ليس له مالك معين فإنه لا تجب الزكاة في مثل هذه الحالة. طيب مثل ماذا؟ مثل المال العام. المال العام ما هو المال العام؟ ما تعريف المال العام؟ المال العام هو المال المرصد للنفع العام دون أن يكون مملوكا لشخص معين، دون أن يكون مملوكا لشخص معين، مثل بيت المال. بيت المال هذا ليس فيه زكاة. لماذا؟ لأنه مرصود للمسلمين، مرصود للشعب، مرصود للمواطنين، هذا لا تجب فيه الزكاة لأنه ليس له مالك معين، ليس له مالك معين. وهذه مسألة طبعا خلافية من أهل العلم أن يذهب بأن تجب فيه الزكاة، لكن الراجح أنه لا تجب فيه الزكاة. الثاني المال الموقوف، المال المرصود للوقف الخيري وليس الوقف الذري. انتبهوا، عندنا الوقف على نوعين، خيري وذري. الخيري هو العام، الذري الوقف الأهلي، سواء أوقف على نفسي أو على معينين حتى لو كان غير ذري، الوقف على مثلا وقف على النفس، أوقف على نفسه مثلا، أو أوقف على شخص ليس بالضرورة أن يكون من أهله، قال أوقف على فلان. الوقف الخيري هذا لا زكاة فيه، المال المرصود التابع للوقف الخيري هذا لا زكاة فيه. لماذا؟ لأنه ليس على معين كما ذكرنا في القاعدة، ما له شخص معين، هذا مرصود في فعل الخير. أما الوقف الذري، الوقف المرصود على معين، فلان بن فلان، فهذا تجب فيه الزكاة. لماذا؟ لأنه هو يعني هذا الوقف مخصص له، هذا الوقف مخصص له، ولذلك تجب الزكاة فيه. أما الوقف الخيري وهذا أغلب الأوقاف هذا ليس فيها الزكاة. أيضا اللقطة، اللقطة تعرفون اللقطة هو المال الضائع، هو المال الضائع. طبعا اللقطة أنواع. اللقطة هذه مدة سنة كاملة هذه ليس فيها زكاة. شخص وجد مبلغ مالي، وجد ذهب مدة سنة كاملة، ما دام أنه سلك فيها المسلك الشرعي من التعريف وكذا، لا تجب فيها الزكاة. لماذا؟ لأنه مال ليس له مالك معين، ما يدرى لمن. لكن العلماء، انظر إلى دقة الفقهاء، قالوا إن نوى أن يتملكها قبل مضي الحول وجب عليه أن يزكيها. شوف سبحان الله كيف النية، النية لها أثر عظيم في مثل هذه المسائل. يعني يقولون مثلا اللقطة هذه إن قبضها بنية التعريف فهو أمين، إن قبضها بنية الملك فهو خائن بسبب النية، سبحان الله العظيم. كذلك فيما يتعلق بالمال، إن التقط المال بنية التعريف ما عليه زكاة حتى ينتهي السنة، وإذا ما أتى صاحبها ملكها يستقبل بها حول جديد. إذا قبضها بنية التملك من أول ما فتجب فيها الزكاة، تجب فيها الزكاة. كذلك الأموال التابعة للجمعيات مثلا الخيرية، مثل جمعية تحفيظ القرآن، مثل جمعية كذا تحفيظ مثلا حفظ السن، السن مرصودة لهذه الجمعية، هذا ليس لها مالك معين ولذلك لا تجب فيها الزكاة. أيضا من الأموال التي لا تجب فيها الزكاة الإبل المعينة للأضاحي والهدي. الأضاحي والهدي يعني الآن بعض الناس الآن يشتري، أو مثلا جهات تأتي بإبل مثلا 1000 بعير، 1000 بقرة مثلا، 1000 شاة مثلا، هذه أصلا مرصودة للأضحية أو للهدي في الحج، هذه لو حال عليها الحول لا تجب فيها الزكاة لأن ليس لها مالك معين. ولذلك الثوري رحمة الله عليه لما سئل عن هذه قال لا زكاة فيها لضعف الملك، ضعف الملك. أيضا مما ذكروه الغنيمة قبل أن تقسم، الغنائم قبل أن تقسم هذه لا مالك لها، معين، لا مالك لها معين، ولذلك قالوا لا زكاة فيها، قالوا لا زكاة فيها. وهكذا الفقهاء يذكرون أمثلة على هذه وتطبيقات. طيب، عندي مسألة وهي القدرة على الاكتساب، هل هي في حكم التحصيل؟ يعني إنسان إذا كان عنده قدرة على الاكتساب، هل يكون ممن يحق له أخذ الزكاة؟ هذه مسألة خلافية بين الفقهاء. الراجح أن من كان عنده قدرة على الاكتساب فإنه لا يحل له أن يأخذ الزكاة، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أتاه رجلان يسألانه، قال صعد فيهما النظر وصوب، فقال إن الزكاة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي، يعني القوي الشديد اللي قادر على الاكتساب. ولذلك القادر على الاكتساب، القادر على التحصيل في حكم القادر الذي لا تحل له الزكاة، في حكم يعتبر غني في هذا الباب، يعني لا يستحق الزكاة. أيضا من القواعد المهمة في هذا الباب أن الزكاة لا تجب إلا في ملك تام. ملك تام ذكرنا نحن طبعا قبل قليل الأموال، وأن تكون معينة يعني لجهة لشخص معين من حيث الملك. هنا لابد أن يكون الملك تام، لابد أن يكون الملك تام، لأن الزكاة وظيفة الملك، الزكاة وظيفة الملك. والملك الناقص كما يعبر الفقهاء يقولون ليس بنعمة كاملة وإنما ناقص، فلابد حتى نوجب الزكاة على الشخص أن يكون المال الذي عنده يملكه ملكا تاما لا ناقص، ملكا تاما لا ناقص. وضابطه قدرة المالك على التصرف فيما يملك تصرفا مطلقا، تصرفا مطلقا، بأن يكون المال مملوكا له ملكية تامة، ملكية تامة. يعني هو يقول هو مثلا عارف بموضعه تحت يده في حسابه في خزانته وهكذا. وأيضا أن لا يكون لغيره تعلق به، أن لا يكون لغيره تعلق به. ولذلك نجد عبارة للفقهاء يقولون بأنه لا زكاة في المال الضمار، لا زكاة في المال الضمار. الضمار هو كل ما ليس بمقدور الانتفاع به لصاحبه مع وجود أصل الملك، مع وجود أصل الملك، كل ما ليس بمقدور صاحبه الانتفاع به مع وجود أصل الملك، الملك موجود لكنه غير قادر على الانتفاع به. ويعني هو مثل المال مفقود، المال مفقود. ومن أوضح الأمثلة على هذا ما يتعلق بالمال الذي عند المعسر، المال الذي عند المعسر، وهذه مسألة زكاة الدين. يعني إذا كان شخص له دين على آخرين وحال الحول على هذا المال، هل يزكيه أم لا؟ من أهل العلم قالوا يزكيه مطلقا، قالوا يجب عليه أن يزكي هذا المال سواء كان عند مماطل أو جاحد أو موسر أو مليء ومعترف، يزكي. من أهل العلم من ذهب إلى أنه لا يزكي مطلقا، لأن ليس له ملك، ليس لصاحب المال يده، ليست يد ملك تام على هذا المال، وإنما ملكه ناقص، ملكه ناقص. فهذا المال عند شخص قد يأتي وقد لا يأتي، حتى لو كان عند موسر، هكذا يقولون. القول الراجح والقول الثالث الذي يفرق بين الموسر وبين المعسر، بين الموسر وبين المعسر، قالوا إذا كان المال عند موسر فهو في حكم الموجود، إذا كان المال عند موسر فهو في حكم الموجود، ولذلك يجب على الإنسان أن يزكي ماله الذي عند موسر، أقرض إنسان معترف موسر، موسر معترف ويسدد، وحال الحول يجب عليه أن يزكي هذا المال حتى لو طالت المدة، لأن هذا في حكم المقبوض. يعني بعض المعاصرين يقول مثل كأنه وضعه في حساب بنكي، في حسابه البنكي وضع هذا، هذا موجود، يعني كأنه موجود بين يديه. أما إذا كان على معسر قالوا في حكم المفقود، معسر أو مماطل أو جاحد قالوا لا يزكيه، لا يزكيه. لماذا؟ قالوا لأنه في حكم المفقود، في حكم المعدوم، فهذا جاحد يقول ما لك شيء عندي، أو مماطل واضح عليه أنه يعني يسوف وكذا لأجل أن يهرب من قضاء الدين، أو معسر يقول أنا ما عندي شيء، عندي بس فقط ثيابي، تريد ثيابي مثلا، هذا معسر، لذلك قالوا ما يجوز. هذا هو القول الراجح والذي يتفق مع روح الشريعة، وأيضا يتفق مع المصالح التي جاءت بها الشريعة. ما يجمع على الإنسان يعني خسارتين بمثل هذه الطريقة، أو ضررين بمثل هذه الطريقة. طيب، الآن عندنا مسألة وهي إذا قبض هذا المال. الآن بعض الناس يقول لك والله أنا أطلب شخص من 10 سنوات ورافض يسددني، رافض يسددني، وأيضا رفع الدعوة على المحكمة وطالت القضية، بعد 10 سنوات رجع لي المال، هل يزكي جميع السنوات الماضية أم لا؟ هذا أتكلم عن المعسر. الجواب لا، وإنما إذا استلم ماله فمن أهل العلم من يقول يزكي عن السنة، يزكي مباشرة وينوي السنة الأخيرة، ينوي السنة، فكأنه أقرضه سنة، أقرضه واستلم المال بعد سنة، يعني بعد ما تم عليه الحول. والقول الثاني قالوا لا، يستقبل به حولا جديدا، يستقبل به حول جديد. مسألة خلافية، وإذا كان الإنسان يريد أن يحتاط قد من الله عليه برجوع ماله يزكي أفضل، لكن لو قال لو أراد أن يعني يستقبل سنة جديدة فله ذلك، لأن هذا مال كأنه حصله الآن، كأنه حصل هذا المال الآن، فهو مال جديد بعدما كان معدوما ومفقودا، بعدما كان معدوما ومفقودا. عندنا أيضا ما يتعلق بالتركات. تعرفون الآن بعض الناس يموت ويترك تركة، الآن الورثة تأخروا في قبض أنصبته، في قبض حقهم، ويعني أنصبتهم، كل واحد في مشكلة عندهم، إما خلاف، إما حجز المحكمة مثلا، إما مثلا رغبة منهم في أن ما يقسمون التركة الآن، ولا أحد يأخذ نصيبه إلا بعد حين، هذا يختلف طبعا. إذا كان الورثة بالاتفاق أجلوا قسمة التركة لمصلحة راجحة يرونها هم، يقولون والله الآن العقار نازل، وإذا بعنا الآن بعنا بخسارة، اتركوا العقار على ما هو عليه، والله الآن سعر الشيء الفلاني نازل، اتركوا كذا، يجب عليهم أن يزكوا هذا المال، يجب عليهم أن يزكوا هذا المال، لأن الملك تام هنا، ما في شيء ممكن أن يهدد هذا المال بالذهاب من بين يدي أصحابه، هذا باتفاقه. وهذا كثير حقيقة، تجد الآن بعض الورثة يقول لا إحنا الآن نريد أن نقسم بعد 4 سنوات، بعد 5 سنوات مثلا، وهذا المصلحة جائز. يقول عبد الله بن الزبير أخر مال الزبير، أخر القسمة إلى 4 سنوات، لأنه كان ينادي في الموسم من كان له حق على الزبير فليأتي، لأن الزبير كان يستدين، ومن أغنياء الصحابة، يمكن من أغنى الصحابة هو، كان يقترض يعني في الله، وتعرفون قديم ما في عندنا مثل هذه الحسابات، فأخره للمصلح. طيب، هذه مسألة يعني اتفقنا عليها، يبقى قضية الآن المال في عليه مشكلة. يعني الآن مثلا المحكمة حجرت على المال أو أوقفته أو أخرته لأنه على المورث ديون عليه التزامات عليك، هذه حالة. إذن الزكاة المال هذا ليس فيه الزكاة. لماذا؟ لأن الملك ناقص، الملك ناقص. طيب حالة ثانية، اختلف الورث، حصل خلاف، مضى سنتين ثلاثة، سنتين ثلاثة أربع، ما اقتسموا المال، إذن ليس عليهم الزكاة. طيب حتى تقسم التركة. طيب إذا قسموا التركة، هل الآن تكون الزكاة بأثر رجعي، يزكون عن جميع السنوات الماضية، أم أنهم يستقبلون بهذا المال حول جديد؟ هذا يختلف حقيقة باختلاف قضية المال. فإذا كان الورثة يقولون لا، نحن المال مضمون ولله الحمد، في إجراءات تأخرت، في خلاف معين، كل واحد ضامن نصيبه، يقول واحد خلاص احنا اصلا كل واحد يعرف نصيبه، انا اعرف لي 100,000، ذاك يقول انا اعرف لي مليون، هذا يقول اعرف لي كذا، اذا يزكون باثر رجعي، لان هذا نفس الدين اللي على الموسر. اما اذا كان لا، المال مهدد واحتمال ما يعني توزع التركة عليه، احتمال يذهب، فهذا مثل الدين على المعسر بهذه الطريقة، مثل الدين على المعسر بهذه الطريقة. هذه تقريبا من المسائل التي يعني يكون الملك فيها ناقص. تبقى قضية الآن عندنا مسألة المؤخر من المهر، المؤخر من المهر هل تجب فيه الزكاة أم لا؟ من أهل العلم من يقول بأن المؤخر من المهر تجب فيه الزكاة على الزوجة، قالوا يجب عليها أن تخرج الزكاة. لماذا؟ لأنه دين عند شخص مضمون غير مماطل وغير جاحد، هذا مؤخر تستحقه المرأة بأحد الفرقتين، تستحقه المرأة بأحد الفرقتين. القول الثاني قالوا لا، المرأة لا يجب عليها أن تزكي المؤخر، لأن الملك ناقص هنا، الملك ناقص، حتى لو كان الزوج موسر وحتى لو كان الزوج معترف ومليء وغير مماطل، فقد يفلس، وهذا يحصل، قد يفتقر، قد يحجر عليه مثلا. وهذا الذي يظهر والله تعالى أعلم، بأن المؤخر لا يجب على المرأة أن تخرج زكاته حتى تقبضه، فإذا قبضته زكته، إذا قبضته زكته. كيف تزكيه؟ تذكرون المسألة اللي ذكرتها قبل قليل، تزكيه مباشرة باعتبار أنها قبضته في هذه السنة، أو تستقبل به حول جديد، نفس يعني المسألة نفسها، من قال بأنه تزكيه مباشرة، ومن قال بأن ذهب إلى أن تزكيه مباشرة أنه أصبح في حكم المقبوض خلال السنة، ومن قال تستقبل به حولا جديدا. طبعا الزوج يجب عليه أن يزكي المال اللي عنده، هو الآن ما فرز وعزل هذا المال وقال والله هذا حق الزوجة، ما في أحد يفعل هذا، يعني ما نعرف أحد، ولا جرت العادة أن الزوج والله يقول هذا الظرف، هذا مؤخر الحرمة حاطة في كذا، طيب لماذا لا تسلمها مثلا، لماذا لا تقبضها حقها؟ فذلك ما يعرف، فهذا المال عنده هو، وهذا المال قابل للنماء، ولذلك هو الذي يزكي ما عنده من مال، هو الذي يزكي ما عنده من مال. حقيقة القواعد الفقهية في موضوع الزكاة كثيرة جدا وطويلة أيضا، لكن أنا ذكرت الآن أهم ما يمكن أن ينبه عليه في مسألة المسائل الفقهية اللي تقريبا الناس يحتاجون إليها. إن شاء الله في المجلس القادم بتوفيق الله وتيسيره أتحدث عن بعض المسائل، وأيضا بعض القواعد وبعض الضوابط اللي هي داخل اللي هي من جملة النوازل الطارئة في حياة الناس. هناك مسائل كثيرة جدا عندنا فيما يتعلق بالأسهم، فيما يتعلق مسائل كثيرة عموما لعلنا إن شاء الله نناقشها معكم في المجلس القادم بحول الله تعالى وتوفيقه. أسأل الله تعالى لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.